في قصة مسارة بدر وقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، واجتهاده في إيمان عمه كان حريصا جدا أشد الحرص على إيمان عمه حتى قيل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ونحو ذلك. فتحمل الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر على هذا المعنى، أو أن الوزر بمعناه اللغوي ووضعنا عنك وزرك يعني الثقل الذي كنت تتحمله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فوضعت وعرفت أن الناس مكذبين. الناس لابد يكذبوا كيف يصدقون خبر الإسراء. فقعدت معتجلا حزينا فمر بي أبو جهل فجاء حتى جلس إليه صلى الله عليه وسلم فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وقف عليه الإسراء. ففيه التصريح بأنه فرع، فرع يعني الفضاء هنا ثقل وحزن، فلا شك أن الحزن ثقل، ولا شك أن توقع تجريب قومه إياه أثقل على نفسه من كل شيء. فهذا الثقل هو المقصود من قوله وضعنا عنك وزرك، رفعنا عنك تصنعك هذا العز وهذا الثقل. قوله أيضا تبارك وتعالى من ضمن الآيات التي فيها ذكر الاستنصار أو الإشارة إلى ذنب، قوله تعالى إذا جاء نصر الله ينفتح إلى قوله واستغفر واستغفره. قال البعض إن الاستنصار إنما يكون عن ذنب كما هو هذا الذنب. تقدم الإشارة بإجازة عن عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا شك أن التوبة دعوة الرسل، التوبة دعوة جميع الرسل. ولو بدأنا من آدم عليه السلام مع قصته، قصة آدم فيها إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ومعلوم موجب تلك التوبة وهو ما وقع من آدم عليه السلام. ثم نوح عليه السلام قال إيه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم عليه السلام قال وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بناء على هذا قال بعض العلماء إن الاستغفار نفسه عبادة كالتسبيح، نفس الاستغفار هو عبادة، لأن التوبة هي دعوة الأنبياء، فحد الاستغفار نفسه هو عبادة في حد ذاته كالتسبيح، ولا يلزم من الاستغفار وجود ذنب. وقيل واستغفره هذا تعليم لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل واستغفره هذا تكريم له ورفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فتكون الاستغفار والتوبة هي عبارة عن من باب الاستكثار من الخير والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حاصل كلام الأصوليين في مسألة العصمة، عصمة الأنبياء، نقطع بلا شك أو يعني ما قاله العلماء في هذه المسألة هو عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر وصغائر الخطة كسرقة لقمة أو تصفيف حبة. هذه أشياء متفق عليها بين الأصوليين، لا شك كل الأنبياء معصومون من الكفر طبعا، ما في هذا جدال. والكلام الذي يحكى من أن يعني إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام الحوار الذي قصه الله علينا في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى آخر الآيات، إبراهيم كما قلنا من قبل كان ناظرا أم مناظرة؟ بالليم أم بغير؟ كان مناظرا ولم يكن ناظرا، ناظرا يعني مفكرا لنفسه، هو الذي يبحث عن الحق وعن التوحيد. كان ناظرا يعني هو اللي فعلا كان لما راى الشمس قال هذا ربي، فعلا كان يدرع الاله يقول ده الامر وده الاله، الكوكب يقول هذا ربي. لا يمكن، ابراهيم عليه السلام نبي، وابراهيم معصوم من ايه؟ من هو ادنى من ذلك بكثير، فكيف يوصف ابراهيم والعياذ بالله بالشرك والحيره في امر الله؟ هذا مستحيل. وانما كان مناظرا، كان يناظر قومه ويستدرجهم حتى يصل بهم في النهايه الى الايه الى الاقرار بالتوحيد كنوع من الالزام اسلوب في الحوار. لكن لا يمكن ان يكون ابراهيم عليه السلام يعني ناظرا لنفسه. نعم. فان الانبياء قطعا معصومون من الشرك. اذا الاصوليون يتفقون على عصمه الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام من الكفر وعن كل ما يتعلق بالتبليغ الجائز. كل ما يتعلق بتبليغ الرساله هم معصومون فيه. ومعصومون من الكبائر ومعصومون من صغائر الخطة. صغائر الخطة يعني الصغائر التي تدل على دناءة النفس وخطة النفس كسرقة لقمة أو تصفيف حبة عند الميزان مثلا الحرص على حبة فهذه من صغائر الخطة التي تدل على دناءة النفس. فلا شك أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من ذلك. وأكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخفة منهم. ممكن صغائر لكنها تكون صغائر الخفة. ولكن جماعة كثيرة من متأخر الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلا لم يقع فعلا. وقالوا إنما جاء في الكتاب والسنة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل أو نسيانا أو سهوا أو نحو ذلك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم التامية ولا يستوجب قطعا منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات. حتى ما وقع منهم من هذه الأشياء اليسيرة لو فرض أنها وقعت فالأنبياء لا يقرون على ذلك ولا يثبتون عليه وإنما لابد أن ينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله توبة ترفع درجاتهم بحيث أنه ما كان النبي يصل لدرجة العليا هذه لولا هذه التوبة. فإذا يقول السلفي ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من يرتكب شيئا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى تأمل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه والتبائه أي اصطفائه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء يعني رب معصية أوجبت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت ذلا من عزا واستكبارا. أي نعم. ولذلك قال النبي عليه السلام لولا الذنوب لخفيت عليكم ما هو أشد من ذلك العزب العزب. نعم. يعني وقيل أيضا لو لأن يبيت الرجل نائما ويصبح نادما خير له من أن يبيت قائما ويصبح معجبا مغترا بعمله. ما زلنا في بيان معنى قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفطر سرد تقريبا كل ما يظن البعض أنه ذنوب وقع من الأنبياء نص عليه في القرآن الكريم ثم ظل يبين واحدا واحدا من هذه الآيات أنه لا يخرج عما يعني ذكرناه أنه إما من باب ترك الأولى أو أنه ذنب بالنسبة لمناصبهم الجليلة ومراتبهم الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى أو أنه اجتهاد أراد فيه إرضاء الله فبان بعد ذلك أنه لأن النبي حتى لو جوزنا عليه الاجتهاد لكنه لا يقر إذا أخطأ في اجتهاده بل يأتي الوحي يعني مصححا له هذا الأمر. فتكلم في قصة آدم ونوح وإبراهيم ولوط والإخوة يوسف ويوسف وموسى وأمه ويونس وداود وسليمان. هذا في كتاب القصة فصل كبير جدا في هذه المسألة وهو من أوسع الأبواب في ذلك. لكن سنقتصر على ما ذكره هو غيره متعلقا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أن نفسر هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فإن لم يكن له ذنب عليه الصلاة والسلام فماذا غفر له وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك؟ يقول الحافظ الإمام ابن حزم قد بينا أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان لكن لا يتعمد نسيان أو بقصد إلى ما يظنونه خيرا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم. فهذان هما الوجهان اللذان غفرهم الله سبحانه وتعالى من نبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل منه على سبيل النسيان أو ما فعله يقصد فيه الخير فلا يوافق رضوان الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الذي أخذوه؟ الانفلاء من الأسارة في ذلك. قال ابن حزم إنما الخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا يفهم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ارتكب هذا الذنب، وإنما الخطاب للمؤمنين لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم أيها المسلمون عذاب عظيم. وإنما كان ذلك إذ تنازعوا في غنائم بدر فكانوا هم المذنبين المتفتتين عليه. يبين ذلك قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى في نفس هذه السورة النازلة في هذا المعنى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال تعالى أيضا قبل ذكر الوعيد بالعذاب الذي احتج به من خالفنا قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا نص القرآن وقد رد الله عز وجل الأمر في الأمثال المأخوذة يومئذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. لولا كتاب من الله سبق يعني حكم سبق في قضاء الله أنه لا يمكن أن يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون يعني حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية أولا. اختلف الناس في كتاب الله السابق على أحوال لولا كتاب من الله سبق أصح هذه الأحوال ما سبق من إحلال الغنائم فإنها كانت محرمة على من قتلها. فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق أي بتحليل الغنائم فلمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغنائم لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. فكان النبي إذا غنم الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي والترمذي وقال حسن صحيح. يعني كان فيما مضى النبي إذا جاهد مع قومه يجمعون الغنائم في مكان واحد ثم تنزل النار من السماء تلتهم هذه الغنائم لأن لم تكن تحل لهم الغنائم وإنما من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أحلت له ولأمته. فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقالت فرقة الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. وقالت فرقة الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا. والعموم أصح لقول الرسول عليه السلام لعمر في أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا رجعهم. هل مع ذلك يصبحون أنهم معصومين؟ لا، معناه أن أهل بدر إذا عاشوا بعد نزول هذه الآية فأي واحد منهم يرتكب معصية فإنه يأخذ بسبب إزالة هذه المعصية بالتوبة، يوفقه الله إلى التوبة. كل ما ارتكب خطأ أو ذنبا فإنه يوفق إلى التوبة. نعم. وفي الكتاب السابق هو ألا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه. وقالت فرقة الكتاب السابق هو ما قضى الله من نحو الصغائر باجتناب الكبائر. أما قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، فبعض الناس يستدلون بهذا على وقوع المعصية من الأنبياء، حتى إن الله عتب في النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم رحمه الله فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ورجى إسلامه، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين، وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد أن جواب هذا الأعمى ابن أم مكتوم هو موجود معه، فممكن يؤدي الإجابة قليلا حتى يستدركها بعد ذلك بخلاف ما لو فاته دعوة هذا الرجل الإسلامي. فاستغنى عنه صلى الله عليه وسلم بما خاف فوته من عظيم الخير مما لا يخاف فوته، وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر، ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لا أجر. ومن بقى يا جماعة احنا الناس تقول بقى كتير مصلحة الدعوة مش مصلحة الدعوة ده يكونوا بقى هالكين، لا هذا اجتهاد في تحصيل القريب للدعوة. فهذا بالنسبة لو واحد منا في هذا العصر فعل ذلك بنفس هذه النية لشك لا حمد على ذلك حمدا عظيم، لكن في هذه المسألة بالذات يعني اجتهاد النبي عليه السلام ونظره لمصلحة الدعوة رغم يعني ما فيه من المعاني العظيمة لم يوافق رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر، ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر. فعاتبه الله عز وجل على ذلك إذ كان الأولى عند الله أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر السخي، وهذا نفس ما قلناه. وكما سهى صلى الله عليه وسلم من اثنتين ومن ثلاث، وقام من اثنتين ولا سبيل إلى أنه يفعل من ذلك شيئا تعمدا أصلا. نعم، ولا يفعل ذلك تعمدا إنسان منا فيه خير. يعني الأساس هل هذا تماما مثل ما سهى وقام من إيه سهى من اثنتين ومن ثلاث في الصلاة سهى، فهذا يعني إيه من نفس الباب. قال القرطبي قال علماؤنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما، تأملوا لو كان عالما بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بغيره. يحتمل ان الام مكتوم ايه لم يحس بذلك لانه لم يكن يرى ان رسول الله مشغول بدعوه غيره وانه يرجو اسلام هؤلاء، ولكن الله تبارك وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب اهل الصفه او ليعلم ان المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر الى المؤمن اولى وان كان فقيرا اصلح واولى من الامر الاخر وهو الاقبال على الاغنياء طمعا في ايمانهم، وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال في الحديث إني لأصل الرجل يعني أصيل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في حق ابن أم مكتوم على نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولو تأملوا هذا أيضا غاية الرق والحب والتعظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل له عبست وتوليت بصيغة الخطاب، لكن ترققا بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفقة عليه قال تبارك وتعالى عبس وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عبست وتوليت ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له، لأن أيضا حتى الاستمرار في سيرة الغائب رأى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم التفت إليه تأنيسا له حتى لا يستوحش من مصيبة الغائب، قال وما يدريك لعله يزكى، تأنيسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يدريك ما يعلمك لعله يزكى، يعني بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين لأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجاهل عنه. وقيل الضمير في لعل بالكاف، يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتخربه الذكر إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن، هذا تفسير آخر، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك ما أعلمك أن هناك أملا في هذا الكافر أنه سوف يتزكى إذا التفت إليه وانصرف عن الأعمال. أيضا يقول السلفي رحمه الله تعالى عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه بلقب يكرهه الناس، مع أنه تعالى قال ولا تنابذوا بالألقاب، والجواب ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مستهل به مع طنابيب الكفار لما قطع كلامه، فهذا هو السر أن وصفه تعالى، وصفه مع أننا نهينا عن يعني متى ما كان هناك ممدوحة وسعة في أن تعبر عن أخيك المسلم إذا أردت تعريفه بصفة لا غنى فيها تعين عليك ذلك، ولا يجوز أن تذكره بصفة يعني يكرهها كالأعرج أو الأعمى أو كذا أو كذا من الصفات، إلا إذا لم تجد وسيلة لتعريفه يعني إيه إلا هذه الوسيلة، ويجب ألا تقصد بذلك الإيه التنقص أو السخرية أو الإضراء. واضح؟ أما حكمة أن الله سبحانه وتعالى مع أنه قال ولا تنابذوا بالألقاب استعمل هنا لفظ الأعمى أن جاءه الأعمى حتى يفهم القارئ القرآن أو المستمع القرآن أن هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن سيء الأدب بحيث أنه أقدم على قطع كلام الرسول عليه السلام وهو يراه يخاطب ويراه، وإنما كان معذورا، وإنما كان معذورا. لماذا؟ لأنه بسبب هذا العمى كان بسبب لم يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب ويراه، فمن ثم أقدم على يعني مقاطع في قطع كلامه وسؤاله عما سأل من أمر الدين. وقال الفخر الرازي إنه إن كان أعمى لا يرى فإنه يسمع، وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقدامه على مقاطعته يكون مرتكبا معصية، فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والظاهر والله تعالى أعلم أنه إنما عاتبه لعدم رفقه به ومراعاة حال عماه، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض لغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم، وكأنه يقول لهم إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، يعني لما وصف كلمة الأعمى كان المقصود إيه؟ أن جاءه الأعمى، وإن كان هو في الحقيقة ليس أعمى لأنه مبصر بقلبه بنور الإيمان، أما الأعمى الحقيقي فهو أنتم أيها الكفار لأنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من أولئك الصناديد وسادة الخوف، وكأنه يقول لهم إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فهذا كفيف البصر ولكن وقال البصيرة أبصر الحق وآمن وجاء مع عماه يسعى طلبا للمزيد، وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقة ولم تبصروا نور الإيمان كما في الآية الكريمة فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وطبعا سورة العبث أيضا فيها كثير من أداب طالب العلم كما تلاحظون، عبث وتولى أن جاءه الأعمى، يعني أن طالب العلم هو الذي سعى إلى السيف إلى من يتعلم منه أن جاءه الأعمى، ثم إيه وما يدريك عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أن الآية بعدها أما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا من شدة حرصه على طلب العلم. كذلك حتى الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام على الصبر مع المؤمنين لإيمانهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر آية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن ثم عتبة لما أعرض عن الأعمى، وقال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال بعد ذلك وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآية. وقال نوح عليه السلام لما خله قومه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرحمة، يعيرون نوح عليه السلام بأن أتباعه الضعفاء والفقراء، فقالوا يعني من ضمن الأشياء التي نفرته من الحق وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا الفقراء والمساكين بادي الرأي، يعني مجرد أن دعوتهم اتبعوه، يعني هؤلاء ليسوا أمثالنا، نحن لابد أن نفلسف الأمور، لابد أن نفلسف هو هل يعني ليس هناك عيب في الإنسان أبدا بل الإنسان يمدح بالانقياد الحق بمجرد ظهوره، بمجرد ظهور الحق فالإنسان لا يجد أي عذر لتأخير الانقياد لهذا الحق، هذا يمدح به الإنسان كما مدح من سحرة فرعون آمنوا في ثواني وفي لحظات، لماذا؟ لأن قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، فمدحوا في القرآن الكريم متى ما ظهر لهم الحق قالوا إليك الحال لم يفوتوا ولم يؤخروا، فيعجب ممن يتضح له حكم الشرع في كثير من القضايا، مثلا كان المرأة مثل الرجال يتضح لها حكم الشرع ثم تقول أفكر أخشنا أفعل كذا، هذا ليس فعل المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، في سمعنا وناقشنا وتفلتفنا وجادلنا وأجلنا وسوخنا ثم أطعنا، هذا لا قيمة لهذا الايه، لان هذا ليس هو شأن العبد مع ربي سبحانه وتعالى، سمعنا واطعنا اغفرانك ربنا واليك المصير. فاذا هذا الذي ذموا به اتباع نوح عليه السلام بادي الراي وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، لناس غلبانين ما يعرفوش الفلسفه والجدل والعلوم الكثير التي اغتروا بها، فهذا السبب ايه معنى كلمه باديه الراي لاول واحد التلاوه، احنا لازم بنفلسف و يعني نجادل وننظر في الامور ونقلبها، نعم، وهذا ليس بعيد في الحقيقه كما قلنا، لانه يمدح الانسان بالقياده الى الحق متى ما ظهر له انه حق ولا يسود ولا يؤجل. فنوح عليه السلام رد على هؤلاء وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا قال نوح؟ قال وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. دلت هذه الايات على صدق مقاله هرقل لما سال ابا سفيان عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال اهم ساده القوم ام ضعفاؤهم؟ من أكثر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل ضعفاؤهم، فقال هكذا هم أتباع الرسل، دائما أتباع الرسل هم الضعفاء والفقراء. وقال العلماء في ذلك سبب يعني في هذا الأمر، لأن الفقير والمسكين والضعيف أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فنتيجة ولذلك تجد دائما غالبا الفقراء والمساكين تجد في الخشوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن بعض الناس اذا زادت نعم الله سبحانه وتعالى عليه يتكفر يتغطرس ربما يستنكف عن ان يجذب لله سبحانه وتعالى او يقف في صف واحد مع يعني ايه الضعفاء والفقراء والمساكين، فلان هؤلاء الفقراء اقرب الى الفطره وابعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم شرس على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعه. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار وهكذا ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وآية ذلك هذه نجدها في كل زمان، يعني آية ذلك ما احدثته الدعوه الاسلاميه من تغيير في تركيبه المجتمع الامريكي، على سبيل المثال حتى ان ريغان المتغطرس عليه الله ما يستحقه يعني في يوم من الايام قال ان الولايات المتحده، هو رئيس، قال ان الولايات المتحده مدينه للاسلام بالتغيير او بالاصلاح الاجتماعي الذي احدثه في الامريكان الافارقه او الامريكان السود. لان طبعا هذه البصمه معروفه جدا، وان كان الامريكان السود حتى هم ضحيه، ضحيه لجرائم البيض، وكيف انهم حرموهم من التعليم واضطهدوهم واستعبدوهم الى يعني الى عهد قريب. العبوديه كانت موجوده في امريكا الى عهد قريب قريب نعم. ولذلك نجد ان بمجرد ما انتشرت او بلغت دعوه، نجد كثيرا جدا يعني من الامريكان السود بالذات انهم ضعفاء ومساكين هم صراعين اقبلوا على الاسلام. وما تكاد تجد الان سجن من السجون في امريكا الا ان طبعا يسمح لهم بالكتب يعني. تنتشر الدعوه يعني انتشارا كافحا في داخل السجون. وطبعا هم يعني يفرحون بادخال المسلمين لعلاج هؤلاء الناس في السجون. لماذا؟ لانه يرون الاثر اللي كسب الامريكان الاسود اللي هو بيكون مدمن خمر وكحول وفساد وقتل وكذا ومخدرات وكل هذه الاشياء. بمجرد تحوله الى الاسلام يعني مش هكون تنقلب، لا، تعتاد الحياه تماما على دين الفطره على الاستقامه. فهذه البصمه يعني لم يستطع حتى رئيس امريكا المغرور ريغان ان ينكرها، ان الاسلام هو الذي ترك ان امريكا مدينه للاسلام بهذا الاصلاح الاجتماعي الذي حصل يشير الى الاصلاح في مجتمعات الامريكان الافارقه. واضح؟ فلماذا لا هذا السبب؟ دائما هؤلاء يكونوا اقرب للصواب واقرب للانقياد الى الحق. وهذا الضعف الذي هم فيه اذا يعني انتموا الى الاسلام والى امه الاسلام يشعرون بالعزه وبالرفعه. وذلك لا نقول ان حينما نعتقد ان امه الاسلام هي خير امه اخرجت للناس، ليس هذا منطلق من عرق كما فعل النازيه مثلا هتلر، واعتقد ان العرق الاري او الدم الازرق دول يعني ايه اسرف الخلق. وحصل يعني ما حصل في هذه الدعوه، وان كانت يمارس هذا التمييز حتى الان بصوره او باخرى لكن مقنعه. واضح؟ لا نقول ان شرف هذا مبني على انهم من سلاله كذا ولا من كذا، وانما ما قاله له النبي عليه الصلاه والسلام: لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لاحمر على اسود ولا كذا على كذا الا بالتقوى، كما قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكانت هذه الخصيصه من خصائص الاسلام هي التي فتحت قلوب النصف العظيم في مسالك الارض ومغاربها للدخول في دين الله سبحانه وتعالى اسوأ. طبعا من هذه الاشياء السريعه التي سبق الكلام عليها في اثناء تفسير سوره الحج التي تنسب سورا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تفسير سوره النجم، ما زعمه البعض من ان الرسول عليه السلام يعني والعياذ بالله القى الشيطان على لسانه وهو يقرا تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجع. فهذا بلا شك كذب بحث موضوع، لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاستغلال به، اذ وضع الكذب لا يعجز عنه احد. وهذه القصه يذكرها المفسرون عند قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينتخب الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. طبعا مسكنا بالتفصيل الشديد الكلام في هذه الايه والرد على هذه الضلال. وتعرفون لك رساله علمك الالباني تدعى نصب المجانيق لنفسي قصه الغرانيق، انا اصيب فيها الان وقد بينا ذلك بالتفصيل من قبله. فموضوع ان هذا ذنب، هذا ليس ذنب، هذا شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ادنى من هذا، فكيف يظن انه سجد وسجد المشركون معه عند هذا الشيء صعب. وان كان صح انه سجد وسجد المشركون معه في نهايه سوره النجم، لكن عند هذا الموضع لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم يصح عن الاطلاق. ايضا مما احتجوا به عتاب الله سبحانه وتعالى نبيه في قوله: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. قال العلماء: عاتب الله نبيه عليه السلام على قوله الكفار حين سالوه عن الروح والفتيه وذي القرنين: غدا اخبركم بجواب اسئلتكم، ولم يستثني اذا لم يقل ان شاء الله. فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار، فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. طبعا هل هذا يعني يستدل جواب؟ ايه الجواب؟ يعني كيف نرد على الذين يستدلون بهذه الآية على أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتكب معصية؟ كلمة واحدة في الآية نسيت قسم هذا فعله نسيانا فلم يكن عمدا، واضح؟ ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فقد كفى الله سبحانه وتعالى الكلام في ذلك لبيانه في اخر الايه ان ذلك كان نسيانا فعوتب عليه السلام في ذلك. من ذلك ايضا قوله تعالى في حق النبي عليه الصلاه والسلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. قال العلامه السنقيطي رحمه الله تعالى قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول، ومن أمثلة ذلك هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما مجملة يعني الذي أبداه الله. أبهم الله سبحانه وتعالى هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث أوحى إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا هو التخفيف في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما تذخر فيه كتب الجهلة والمستطرفين من الطعن في النبي عليه السلام بكلام يعني سفيه لا أذر إلا من الكذابين أنه يعني أن ذهب استغفر الله الرسول يزور زيد بن حارثة فتحرك الستر على الباب فرأى بنت عمه أو بنت عمته زينب بنت جحش فرآها جميلة وكذا فقال سبحان مقلب القلوب إلى أنه عتقها وأمر عبده أن يعني أمر زيد حتى أن يطلقها ليش زوجها. طبعا هذا من كبيرهم وصغرائهم على مقام وعدوانهم على مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن إذا تأملنا هذه الآية هم يستدلون بإيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. هنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى تكفل بان يبدي هذا الشيء الذي اخفاه الرسول عليه السلام في نفسه. واضح؟ هنا ضمان من الله انه لابد سوف يبدي ما اخفاه في نفسه. وهذا المبهم اللي هو ما وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب هل فيما ابداه الله وفيما اوحاه الله للنبي عليه السلام هل فيه انه عتق بنت عمتي؟ وكيف اعتقد هو لم يرها يعني من قبل؟ اول ما راها قال سبحان مقلب القلوب الى اخر هذا الكلام الظالم المعتدي المفترع. واضح؟ فلما تاملنا الذي ابداه الله راينا التفاصيل التي نذكرها ولم نجد فيه انه عتقها وكتم ذلك في نفسه الى اخره. فدل على كذب هذا لانه لو كان مما اخفاه في نفسه لكان لابد ان الله سبحانه وتعالى حتما سوف يبديه. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فإنه قد أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة. فهو أخفاه في نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أمره أوحى إلي أنك ستتزوج من بنت عبدك زيد بن حارثة. ف والوحي هذا الوحي أتاه في وقت ما كانت هي زوجة لمن؟ لزيد بن حارثة. فزواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها طيب من الذي تولى عقد زواج زينب بنت جحش؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تفاخر وتباهي سائر أزواج النبي عليه السلام وتقول زوجكن أهالي كله وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. لأن المنظر الضمير هنا زوجناكها، فالفاعل الناك زوجنا وهي لون العظمة يعني. نعم، فهذا هو اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه صلى الله عليه وسلم وأخفاه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة، هذا كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبدل من ذلك شيئا مع أنه صرح بأنه مبدل ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت زحف وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو، إلى أن قال وهذا الذي كان يخفي في نفسه لكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، يعني في قوله أمسك عليك زوجك واتق الله، لأنها كانت طبعا تترقى عليه ويحصل منها ثم مات، فكان يذهب يتقي من الرسول ما يقول له إيه أمسك عليك زوجك واتق الله. ولا شك أن هذا القول غير صحيح وأنه غير لائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل القرطبي أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجا، أمسك عليك زوجا، مع أنه كان يعلم بالوحي أنه سيطلقها وأن رسوله الذي سوف يتزوجها لحكمة عظيمة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني بعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك، فالعتاب على كلمة إيه أمسك عليك زوجك واتق الله، وأن الذي أخطأه في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنها. ثم قال الصفوي بعد أن ذكر هذا القول قال علماؤنا رحمة الله عليهم هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن علاء السكيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيره، إلى أن قال فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المدجان لفظ عتق، بعض المدجان من المجون يعني أطلق لفظ عتق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أو مستخف بحرمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ها هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحة لعدم صحتها فلا نوردها، إلى آخر كلامه. قال ابن كثير رحمه الله والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زينب وأن الله يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما فكها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، فعتبه الله على قوله أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها ستطير زوجته هو صلى الله عليه وسلم، وخشي مقالة الناس أن يقول لو أظهر ما علم من تزويجه إياها إنه يريد تزويج زوجة ابنه مستدل يعني في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد، وتخشى الناس والله حق أن تختار الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله، كل ما كان يأتي يكفره قل له أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه قد نزل عليه الوحي يخبره أنه سيطلقها وأن الرسول عليه السلام سوف يزوجه الله من زينب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الذي عاتبه الله عليه أنه كان يقول أمسك عليك زوجك مع أنه يعلم أنه سوف يطلقها وأنه سيتزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، تخشى الناس خشي مقالة الناس لو قال لهم يعني ما أوحاه الله إليه من أنه سوف يطلقها وسوف يزوجها إياه الناس هتقول إيه إنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي نزلت في عصمة إيه زيد. الدليل على هذا أمران، الأول هو ما قدمنا أن الله عز وجل قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زوجه إياها في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها زوجناكها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج تعليل صريح لتزويجه إياها بما ذكرنا، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زوجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد كما زعم. ويوضح قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، لأن الآية تدل على إيه؟ أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة، فمعناه أنه طلقها اختياره هو المحض. فلما قضى زيد منها وطرا لم يبق له عندها حاجة فطلقها، فإنما طلقها باختياره والله تبارك وتعالى أعلم. قال النحاس قال بعض العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه.